بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة الطلاق عند قول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية فيها تفصيل لما تقدم من بعض الأحكام والآداب الواردة في سورة الطلاق. قد عرفنا أن سورة الطلاق هي في الحقيقة آداب وأحكام تؤدي إلى الوفاق، لأن الله تعالى يحب ذلك. فمن أوائل الآداب التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة، وهذا حكم شرعي يجب على الزوج أن يقوم به تجاه طليقته، وكذلك المطلقة يجب عليها أن تمتثل هذا الحكم، وهو حكم في الحقيقة يؤدي إلى الوفاق بين الزوجين، كما قال ربنا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كما مر معنا في أول السورة. ثم فصل هذا الحكم كيف تكون سكنى الزوجة مع المطلق، كيف يعيشان في هذا البيت. فتأمل هنا، يقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. حتى هذا السكن مع طليقتك يكون فيه رحمة وسعة. أسكنوهن يعني المطلقات، والمطلقات هنا يدخل فيهن المطلقة الرجعية، يعني التي طلقها زوجها فلا زالت في العدة. والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض. ففي هذه الفترة تبقى المطلقة في بيت زوجها، لا يجوز لها أن تخرج إلى بيت أمها وتبقى هناك وتقول: انتهت العلاقة بيني وبينك، كما يحصل اليوم. هذا يؤدي إلى الفراق وتنتهي العلاقة بهذا. لكن إذا بقيت في بيت زوجها يدخل عليها ويجوز له أن ينظر إليها، لأنها لا تزال زوجة له وإن كانت مطلقة. فهي مطلقة، لكنه يجوز له أن يراجعها كيفما يشاء، متى ما يشاء، ولو بدون رضاها، فهي في حكم الزوجة له. ولهذا قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهذا يجوز له أن ينظر إلى شعرها وينظر إليها، وإذا أتاها بنية الرجعة فيكون قد أرجعها. فإذا يدخل في المطلقات هنا المطلقة الرجعية التي في العدة، سواء كان الطلاق الأول أو الطلاق الثاني. ويدخل على قول كثير من العلماء كالمالكية والشافعية، وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم، يدخل في المطلقات هنا المطلقة المبتوتة، يعني المطلقة 3، إذا طلقت الطلقة 3 أيضا ستكون في العدة. وهذه العدة من باب استبراء الرحم، حتى تأكد أنه ليس في رحمها حمل، فكيف تتزوج بزوج آخر ويمكن أن تكون حاملة من الزوج الأول. لكن المطلقة 3 كما هو معلوم لا يجوز للزوج أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، ثم هذا الزوج الثاني يطلقها أو يموت عنها، ثم إذا أراد الزوج الأول أن يراجعها ويتزوجها من جديد فله ذلك. لكن أيضا في هذه الفترة على الصحيح والله أعلم أن المطلقة ثلاثا بعد أن يطلقها زوجها الطلقة الثالثة لها حق السكنى، لها حق السكنى في هذه الفترة، وهذا من تمام رحمة الله تعالى بها. والذي يدل على هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهو قول أكثر الصحابة كما عرفنا. فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك. انتهت النفقة، لأنه لا يمكن أن يراجعها هذا الزوج. لكن من باب الصيانة لهذه المرأة يكون لها حق السكنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة لم يسقط عنها حق السكنة، لأن رواية ولا سكنة فيها ضعف، أو رويت بالمعنى ولم يفهم المعنى كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح أنه قال لها: لا نفقة لك. وماذا قال لها؟ قال: واعتدي في بيت أم شريك. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق السكنى لك محفوظ، لكن بيت زوجك لا يحصل في هذا الأمر، لا يصلح في هذا الأمر. كما جاء في روايات أخرى تبين هذا، أنه كانت تخاف أن يقتحم عليها بيت غير آمن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت أم شريك، أعطاها الحق. فهذا يدل على أن حق السكنى ثابت لها، لكن لا يصلح لها أن تعتد في بيت زوجها. فقال لها: اعتدي في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي. أم شريك كانت من الصحابيات الصالحات، فكان المهاجرون الأول يزورونها، والمرأة التي تكون في العدة ينبغي أن تكون محفوظة بعيدة عن الرجال حتى لا يكون هناك علاقات سيئة. فقال لها بعد ذلك: اعتدي في بيت أمي، في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. يعني المقصود أن بيت ابن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغشاه كثير من الناس، هو رجل أعمى لا يمكن أن يراك فتكوني محفوظة. فاعتدت في بيت ابن أم مكتوم. هي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنها السكنة، ولذلك هي كانت تفتي بهذا، كانت تقول: مطلقة ثلاثا لا سكنة لها، وتذكر حديثها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ينكرون عليها، حتى قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، يعني فاطمة بنت قيس، لا ندري أحفظت أم نسيت، لأن القرآن قال: أسكنوهن. وهذا يعود إلى ما ذكر من المطلقات عموما، من المطلقات الرجعيات أو التي طلقت ثلاثا المبتوتة. والذي يدل على هذا سياق الآية أيضا كما سيأتي معنا. فهذا قول عامة الصحابة، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تنكر عليها، وكانت يعني تقول: هذه امرأة، أو كما قال بعض الصحابة أو بعض التابعين: هذه امرأة فتنت الناس بحديثها. يعني فما فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمه عامة الصحابة، ولا يمكن أن يكون ما فهمه عمر وعائشة وعامة الصحابة على خلاف الصواب. وهكذا يختلف الصحابة ويختلف أهل العلم في ذلك، وبناء على هذا اختلف العلماء، لكن هذا الذي رجحه الإمام مالك، إمام دار الهجرة، والإمام الشافعي، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المطلقة ثلاثا تمكث في بيت زوجها، لكن هنا لا يجوز الزوج أن يخلو بها، لأن خلاص ما يستطيع أن يراجعها ولا أن ينظر إليها، بخلاف المطلقة الرجعية، وتعتد في مكان ما تجتمع معه فيه. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من سعتكم، مما تجدون، لا أنه يضيق عليها في السكن، ولهذا قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لأن المقصود من هذا الحكم الشرعي وهذا الأدب أن يكون هناك شيء من الوفاق بالنسبة للمطلقة الرجعية. أما إذا أسكنها عنده في البيت رجعت إلى بيتي ثم ضارها الزوج فما الفائدة؟ قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تضاروهن يعني بالقول، يسبها ويشتمها كلما دخل وخرج، أو يضار زوجته المطلقة بعدم الإنفاق عليها، يعني إذا كانت مطلقة رجعية تستحق النفقة فتضطر أن تخرج، أو يضار المطلقة بتضيق عليها في المسكن، يقول لا اسكني في هذه الغرفة الضيقة أو كذا. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإذا ضيق عليها في البيت ستضطر إلى الخروج، ربما ما ترجع فما يعود الوفاق بينهما، أو لتضيقوا عليهن فتضطر إلى طلب الفدية منه، تقول خلاص أنا أطلب الخلع أعطيك المهر وطلقني، أو يعني خلاص لا أريد أن يكون هناك فترة عدة، لأن التي تطلب الخلع يطلقها زوجها يعني الطلاق بسبب الخلع، يكون الطلاق بائنا ليس فيه يعني طبعا فيه العدة 3 قروء لكن ليس فيه رجعة، ما يكون طلاق رجعي، لأنه يعني يؤدي هذا إلى الفسخ، لأنها افتدت يعني نفسها بما دفعت من مال بزوجها. فإذا هذا كله من صور المضارة، بل ترجع المرأة إلى بيت زوجها وتبقى معه، وهكذا يعاملها بالمعروف، يعطيها النفقة، ويعني لا يسب ولا يشتم ولا يعاتب، انتهت مرحلة من مراحل الزواج، ربما ترجع لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إذا امتثلنا هذه الآداب. ثم تأمل، قال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لماذا خص الحامل هنا؟ لأن فترة الحمل تطول، والمرأة المطلقة إذا كانت حاملا اكتشفت بعد ذلك أنها حامل، فتكون في العدة طيلة فترة الحمل. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كما مر معنا، فيجوز له أن يراجعها خلال هذه الأشهر الطويلة، وهذا من رحمة الله ولطفه، لأن هذه المرأة الآن تحمل في بطنها ولدا لهذا الزوج، فهذا يؤدي به إلى الإشفاق عليها، ربما يرجعها فقط لأجل الولد، وهذا من الرحمة ومن الوفاق. ففي هذه الفترة قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، يعني ولو طالت المدة، لأن ربما يتوهم متوهم أن الحامل يعني لا ينفق عليها زوجها كل هذه الفترة، فلا، أكد القرآن مسألة الإنفاق عليها. وأيضا هذه الآية تدل على أن المطلقات تدخل فيهن المطلقة المبتوتة، يعني التي طلقت 3. لماذا؟ لأن المطلقة الرجعية الإنفاق عليها واضح لأنها زوجة، والمطلقة المبتوتة لا نفقة لها. فلما خص الحامل بالذكر قال وإن كن أولات حمل، لو كان المراد فقط المطلقة الرجعية لكان هذا حكم واضح، ما يحتاج إلى التنصيص على الحامل، لكن لما قال وإن كن أولات حمل يعني علم من هذا أن ما دامت حاملا سواء كانت طلقت 3 أو رجعية فينفق عليها. وإن كن أولات حمل، فلأن المطلقة الرجعية ينفق عليها حامل غير حامل هذا مفروغ منه، فلما نص على الحامل بالذات كأنه يقول حتى لو طلقت 3 اكتشف بعد ذلك أنها حامل فينفق عليها في الفترة هذه، إن أصلا المطلقة 3 لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا فينفق عليها، فخصها بالذكر. قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فيكون لها النفقة والسكنى بالنسبة للحامل. ثم تأمل قال فإن أرضعن لكم، فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هي المرأة يعني بعد أن تنتهي العدة مثلا ما راجع فترة العدة، فخلاص إذا ما راجعها وانتهت العدة خلاص ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنة، يعني خلاص أصبحت امرأة أجنبية عنه، لا تستحق منه شيئا، انتهت العلاقة تماما بينهما. إذا أراد أن يتزوجها بعد الطلاق الرجعي، يعني بعد الطلقة الأولى والثانية وانتهت العدة، فعليه أن يذهب إلى وليها ويعقد عقدا جديدا ومهرا جديدا. فإذا هي الآن مطلقة وانتهت العدة وأصبحت أجنبية، لكنها ترضع ولدا هذا الزوج، هذا ولده، هو المسؤول عن نفقته، ولذلك لما ترضع الولد هي تستحق أجرة على إرضاع الولد. الله أكبر، مع أنها أم والأم تحن على ولدها وسترضعه فطرة ورحمة وشفقة، لكن انظر إلى عدل القرآن. فإن أرضعنا لكم، لأن هذا ولد له ترضع لأجله وهذا الولد ينسب إليه، فآتوهن أجورهن، تحصل على أجر مقابل الإرضاع. ممكن يكون خلاف بينهما، فالله تعالى مباشرة أزال هذا الخلاف، وأتمروا بينكم بمعروف، وأتمروا يعني تشاوروا، يأمر بعضكم بعضا بمعروف، لا يدخل الشيطان بينكما ويصبح خلاف، المرأة تطلب زيادة في النفقة لأنها ترضع ولد زوجها الذي طلقها، والزوج لا يقتر ولا يعطيها نفقة الرضاعة. لا، وأتمروا بينكم بمعروف، اتفقوا ما تختلفون. ثم جاء هذا العتاب كما يقولون يضرب على الوتر الحساس، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وهذا شاق على قلب الأم. وإن تعاسرتم حصل بينكم عسر واختلاف، الزوج لا يعطي، يقول لا ما أعطيك إلا هذه النفقة مثلا، تكون نفقة يسيرة جدا وهي تستحق أكبر من هذا، ويمتنع تقول ما أرضع الولد حتى تعطيني كذا. فإذا حصل شيء من هذا الخلاف، الله يقول وإن تعاسرتم، لماذا هذا التعاسر وهذا الاختلاف، فسترضع له أخرى. لابد أن يكفل والده وأن يأتي له بمرضعة أخرى حتى ترضعه، فسترضع له أخرى، وهذا شاق على قلب الأم فترضى. وفي المقابل أيضا يعني الأصل أن لا ينزع الأب يعني ابنه من أمه، فيعني يفوز بحنان الأمومة. ما تدري هذه المرضعة الأخرى ممكن ترضعه، لكن ما ترضع الحنان، ما ترضع الرحمة، ممكن أن لا تبالي به، لا تعطف عليه. قال فسترضع له أخرى. فإذا هذا ما يتعلق بالنفقة فترة الرضاعة، ونهى عن الاختلاف فيها ضمانا لمصلحة الولد. ثم مع السكنة انتقل إلى النفقة، لينفق ذو سعة من سعته، يعني من ما عنده من غنى ومال، ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فقير ما عنده، قال فلينفق مما آتاه الله بالموجود عنده، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا العبرة في النفقة بحال الزوج، ما يقال المرأة غنية لابد تعطيها كذا أو كذا، لا، الإنفاق على الأقرب من أقوال العلماء يرجع إلى حالة الزوج، لأن الله علق الإنفاق بحالة الزوج ليس بحالة الزوجة. لينفق ذو سعة من سعته، هي قبلت هذا الزوج، حالته المادية كذا، فينفق عليها مما عنده، لا يبخل عليها ولا يعني يكلف نفسه ما لا يطيق. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم سل الله تعالى الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا أيضا في تسلية للزوجة، إذا ما وجد زوجها ما وجد زوجها ما يعطيها أو كانت النفقة يسيرة، فيقول الله لها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الدنيا ليست هي كل شيء، والمال ليس هو كل شيء، ما دامت الأمور متيسرة. وأهم شيء في هذا أن تكون النفوس طيبة، والله تعالى يعد عباده باليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واليسر الحقيقي هو يقين العبد بالله بأن ما شاء الله، إذا شاء الله أعطى وإذا شاء منع. إذا كان هذا اليقين في القلب تكون حياته فيها اليسر، فيها الخير، فيها البركة، حتى لو كانت النفقة فيها شيء من القلة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فتأمل يعني سبحان الله، عندما تقرأ هذه السورة بأحكامها وآدابها، يعني حقا تزداد إيمانا برحمة الله وبحكمة الله. كأن هذا الدين ما جعل للبيت المتهدم بسبب الطلاق غبارا ولا أنقاضا، أصلحه حتى بعد الطلاق. لا كما يقال الطلاق خراب للبيوت، هذا إذا كان الطلاق بدون آداب، بدون أحكام شرعية. لكن إذا طبقنا الطلاق بالأحكام الشرعية وبالآداب المرعية، ما تكون لك مشاكل، وتقل حالات الطلاق كما عرفنا في آداب الطلاق وأحكامه. ثم مع هذا الطلاق اليسير ما تكون هناك المشاكل الكبيرة، السكن للمطلقة محفوظ، والنفقة محفوظة، ونفقة الأولاد محفوظة، وهكذا مع اليسر والتفاهم. ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذا طبق الناس هذا الأمر الكل يرضى، ما تكون لك مشاكل. من المسائل الخطيرة في واقعنا اليوم والله المستعان، وهذا يدخل في الظلم، أن المرأة المطلقة إذا طلقت وكان لها أولاد وزوجها راتبه محدود، فيحكم لها مثلا بقدر أولادها، بقدر حالها، ربما يكون هذا فوق طاقة الزوج، أو الزوج يكون عند التزامات أخرى أو كذا، فتطالبه بهذا المبلغ ولو كان يزيد عن حاجتها، أو كانت تعلم أنه مديون، أو أنه ربما يريد أن يعيش حياته، لابد أن يتزوج أو أن يرتبط يعني بزوجة ويفتح صفحة جديدة، فتكلفه، تريد أن تنغص عليه حياته، يقول لا، أخرج هذه الأموال وما لي علاقة به، حتى لو كانت غير محتاجة. فتشتكي عليه وتقدم عليه قضية وتسجنه لأنه ما يسدد النفقة حتى لو كان يعطيها، وهذا حرام عليها، حتى لو حكم لها القانون بهذا، هذا حرام عليها، لا يجوز لها أن تفعل مثل هذا، ما دام يعطيها النفقة في الحدود المعقولة، في حدود العرف الذي يكفيها، أو في حدود طاقته. هو يقول يا بنت الحلال أنا ما عندي إلا هذا، اصبري علي أو اسمحي لي يعني، وهي تصر إلا بما حكم لها القاضي وتسجنه بسبب ذلك. كم من القضايا في هذا، وناس سجنوا بسبب هذا الأمر، وهذا حرام على المرأة، على أن تتقي الله تعالى وأن تخاف الله تعالى، وما يكون هذا سببا يعني غيظها على زوجها وغضبها من زوجها، ما يكون سببا في تعدي حدود الله. الله قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويعد باليسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلا داعي للطمع والجشع، ولا داعي للظلم في هذه المسائل. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.